بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كثيرا ما أشار القرآن إلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست منقطعة عن رسالات الأنبياء من قبله، وإنها كانت امتداداً لتلك الرسالات، وإن نبوته كانت هي ثمرة النبوات، لأن الأنبياء من قبله قد بشروا بنبوته، بمعنى أنه ما مر نبي إلا ومهد ووصف شمائل النبي وذكره لأمته ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على لسان عيسى عليه السلام قال ذلك لأمته، وكذا على كافة الألسنة، إن النبي كان معروفا مع أهل بيته عند الأمم. هذا المعنى لا تستغرب، هذا المعنى ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يسأله السائل: وكيف إن الله قد فرض مودتكم وطاعتكم وولايتكم على الأمم والأنبياء من قبل نبوة نبينا محمد ولم تكونوا في تلك الأزمنة؟ يعني أنتم ظهرتم إلى الوجود من بعد بعثة نبينا، فكيف أخذ الله ذلك من الأمم والأنبياء السابقة بالمودة والولاية لكم ولم تكونوا ممن كان في تلك الأزمنة؟ قال: كما إن الله عز وجل قد أخذ منكم العهد والميثاق بعداوة الشيطان ولم تروه. اليوم أنت شفت الشيطان؟ شوف الجواب من الإمام الباقر. قال: كما أخذ منكم العهد والميثاق بعداوة الشيطان ولم تروه في زمانكم هذا، فكذلك أخذ عليهم ولايتنا ولم نكن فيهم. فإذن أهل البيت عليهم السلام كانوا معروفين عند الأمم، لكن هذا الأمر لعله لعناد أهل قريش ولجهلهم قد أنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، واعتبروا ذلك انقطاعا عن النبوات. فتأتي هذه الآية في مجمل ومعرض هذا السياق: بالبينات والزبر، أي أرسلنا الأنبياء من قبلك بالبينات والزبر، يعني أنت لم تكن إلا امتداد لتلك النبوات التي خص الله بها إنسان ليهديه إلى صراطه المستقيم. فشوف، البينات هي جمع بينة، والبينة هي الأمر الواضح من الدلائل والمعاجز التي أظهرها الله على يدي أنبيائه، والمعجزة لا بد منها لبيان صدق وصحة نبوة النبي، وحتى يعرف الناس صدق هذا الإنسان من كذب المدعي. اليوم لا بد لكل من ادعى مدعى أن يكون له آية هذا المعنى اللي يشوف دائما كان يتكرر مع الأنبياء، لا بل حتى مع أئمتنا عليهم السلام. لما يشوف الإمام الباقر يدخل أحد أصحابه فضرب جارية عند الإمام على صدرها لما فتحت له الباب، وإذا بالإمام يقول له ارفع يدك ولا تعد لمثلها، التفت يمينا وشمالا لم أرى الإمام سلام الله عليه، فلما دخلت على الإمام قال يا هذا وحسبت إن الجدران تحول بيننا وبينكم، ألا لو أنها حالت بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم. كذلك يشوف الجواد عليه السلام على صغر سنه كان يتكلم بأكثر من لغة، وقد تقلد الإمامة في سن 8 من عمره الشريف، فكان يتكلم بالفارسية ويتكلم باللغة التركية، فنظر إليه أحد أصحابه وكأنه كان مستغربا قال سيدي أراك قد تكلمت بلغة الرجل، وكان فارسيا من أهل خراسان، فقال له يا هذا لو كان الأمر كما تقول لا نعرف هذه اللغة فما الفرق بيننا وبينكم، في لفظة فما الفرق بين الحجة والمحجوج، فلا فضلنا لا عليكم، علمنا منطق الطير وأوتينا فصل الخطاب، أي أنه يتكلم ب73 لسان كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام، يعلم منطق الطير. فشوف هذه الآيات هذه البينات تدلل على صدق المدعى عند من يدعي النبوة أو الإمامة. فالباري يقول بالبينات، والزبر هي الكتب المكتوبة تسمى مزبورة، مزبورة أي مكتوبة، بمعنى أننا أرسلناهم بالمعاجز والدلائل الواضحات وبالكتب التي كتبت فيها تعاليم الله عز وجل، جاءوا إلى أممهم بتلك الشرائع وأنت على سيرة هؤلاء جئت بمعاجز بينات، وجئت كذلك بالكتاب المزبور وهو القرآن. لذا لما يدخل أحدهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله، أو قال له يا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، قال له إن موسى كانت معجزته العصا، وإن عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وإن نوح كانت معجزته السفينة عندما عم الطوفان، وفلان معجزته كذا، أنت ما هي معجزته؟ قال يا هذا لقد جمعت لي معاجز الأنبياء بأجمعها وزدت عليه. وبالفعل كان النبي قد جمعت له معاجز الأنبياء أكثر من 4000 معجزة دونها المحققون صدرت بصورة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. لهذا شوف الشاعر يقول محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، أي بكف رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن كفه قد أصبح الماء ينضح، عندما نضح الماء من أنامل رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان موسى قد أخرج الماء من عصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا ورعب على شهر به الخصم يكلح، قد أيد ونصر بالرعب على مسير شهر قبل أن يصل إلى العدو، يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه. لهذا شوف ظهرت منه الكثير من المعاجز صلى الله عليه وآله، حتى دون الكثير ونظم منها الكثير من المشركين في أشعارهم، ضمنوها تلك المعاجز. منهم سراقة بن مالك، هذا الذي تبع النبي وكان عالما بتتبع الأثر، لما خرج النبي مهاجرا إلى مكة، إلى المدينة من مكة، خب خرج النبي فلم يسلك طريق القوافل، وإنما خرج وسلك طريقا لا تسلكه القوافل، لأن قريش ستلحق به. عندها ضاع أثره على قريش، فانتدبوا ثلاثة، منهم سراقة بن مالك، وكان خبيرا في تتبع الأثر. قال له أبو جهل: لك كذا ولك كذا إن ظفرت بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا استطاع من خلال خبرته في تتبع الأثر أن يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله. فلما كان النبي صلى الله عليه وآله يسير، طبعا شوف النبي كان ممكن أنه يصل بطي الأرض إلى المدينة، التفتوا طالما مرت على هذا المعنى، أبو النبي كان ممكن أن يصل بطي الأرض فتطوى له ما بين مكة والمدينة وينجو، لكنه أراد أن يسلك الطرق الطبيعية، أن يجاهد في هذه الهجرة، أن يتأسى به المسلمون من بعده. ومن اللي تأسى به؟ تأسى به علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش؟ لأن عليا لما خرج ومعه الفواطم يقول أبى أن يركب الدابة، قالوا: ولم ذاك يا علي؟ قال: لأن حبيبي وأخي ما ركب على دابة أبدا، لا بد أن أمشي على الأقدام. وشلون مشى؟ يقول: مشى حاف القدمين، انظر، مواسيا لرسول الله. فلما أدرك الرسول صلى الله عليه وآله تورمت قدماه، فسقط علي عليه السلام إلى الأرض، وجلس رسول الله يبكي عند رأسه. شوف المواساة عند علي بن أبي طالب. يقول: ثم أخذ من ريقه النبي، أخذ من ريقه يمسح على قدم علي فتشفى بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وذهب ما في قدمي أمير المؤمنين من ورم وآلام. فهذا سراقة بن مالك يقول: لما أحس بي النبي صلى الله عليه وآله، هو يسولف، يقول: لما أحس بي النبي التفت إلى الوراء فانغرست قوائم جوادي في التراب، ما عاد يتقدم خطوة ومضن، بس التفت لي. ناديته: يا محمد يا محمد، لئن أطلقت جوادي فرسي لأرجعن إلى مكة. يقول: سمعني. فلما التفت إلي انطلق جوادي، ولكنني ماذا؟ أخذت بتتبع الأثر مرة ثانية. فلما أحس بي النبي صلى الله عليه وآله يقول: التفت إلي وإذا بقوائم الفرس قد غارت بالتراب، وقف الجواد. يقول: كذلك أعياني الموقف، بعد ما أقدر، هذا الفرس ما يتحرك وأنا فيها عرض الصحراء. سيدي يا محمد يا محمد، أطلق جوادي، أطلق فرسي. يقول: ولكن أخذت في نفسي، أخذ نوع من الشعور إن هذا الرجل حقا متصل بالسماء، مؤيد من السماء. يقول: صار عندي شيء إحساس. يقول: بالمرة الثالثة قلت له: أقسم لك بمن تعبد بأني إن أطلقت جوادي لأعودن إلى مكة هذه المرة بعد، خلص، لا بل مهم أزيد بعد شيء، إنني إذا رجعت فإنني أرجع من جاء لاقتفاء أثرك من مكة ولا أدع أحدا يتتبع الأثر. قال إن معي من يحفظني. أنت ما لك شغل بي، أنت بس كفيني شرك، أنا معي من يحفظني، ما عليك أنت، أنا راح أطلق جوادك على أن تعود هذه المرة. قلت نعم سيدي. فهذا يقول أنا رجعت. لما رجع التقى أبو جهل فوبخه، قال له ما صنعت؟ قال لا أكذب. قال له لا تكذب. قال له أنا أدركت رسول الله، أدركت محمد، ولكنني رأيت منه معجزة، هذه المعجزة جعلتني أعود إليكم. يقول فلامني ووبخني. عند ذلك يشوف يقول له أبا حكم لو شاهدت من أمر جوادي، يعني هو صار له هذا اللي شافه بعد في أبياته، عجزت أو عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان، فمن ذا يكاتمه؟ عليك عليك فرد الناس، إني أرى له أو أرى أمره يوما ستبدو معالمه. قال له شفت منه؟ قال له جوادي 3 مرات ينغرس بالتراب ما أن يلتفت إليه، والله عليك فكف الناس عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. بالفعل أسى بعض العوام من المحققين يقول قال للنبي كيف بك إنك ستدخل إلى الإسلام، أخبرك عن أمر غيبي. قال له إيه؟ قال له إذا تعجبت من الفرس أنا راح أعطيك أمر غيبي بعد. أسى يعد العوام أنا شفت. قال له شنو الأمر الغيبي؟ قال له راح تدخل إلى الإسلام وستلبس أساور كسرى وتاج كسرى. يقول هذا ذاك اليوم لما فتحوا بلاد فارس جاءوا بتاجي وأساور كسرى وسراقة قاعد، فقال سبحان الله سبحان، قالوا التسبيح حسن، لما سبحت؟ قال لأن رسول الله أخبرني بأني سأدخل إلى الإسلام وألبس أساور وتاج كسرى، يعني إن المسلمين سيفتحون بلاد فارس. يقول فقاموا إليه وألبسوه أساور كسرى وتاج كسرى لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فشوف هذه المعاجز التي ظهرت من رسول الله، هذه المعاجز مرة تكون مباشرة خلينا نقول، ومرة تكون غير مباشرة. غير مباشرة من من؟ ما ظهر من أئمتنا عليه السلام، يعني ما ظهر من معاجز على يد فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام والأئمة من بعدهم إلى الحجة بن الحسن عليه السلام. هذه المعاجز كلها بصورة غير مباشرة عن رسول الله تظهر على يدي أهل البيت عليهم السلام، اتصالها بيمن بمعاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. فالباري عز وجل يقول له بالبينات والزبر. زين، أنت ما كنت منقطع عن تلك النبوات ولا عن تلك الرسالات، وأنزلنا إليك الذكر. الذكر يا هو الذكر القرآن. السعنا يقول لماذا سمي القرآن ذكرى؟ ليش؟ واحد يقول الذكر هو الحفظ، واحد يقول الذكر هو استحضار الشيء في القلب، ومنه لما يقولون الذكر يعني ذكر الله ذكران، الذكر ذكران، ذكر لساني وذكر قلبي. ها، بعضهم يقول الذكر القلب الجوانحي أرقى وأسمى من الذكر اللساني، يعني كم من ذاكر وقلبه ماذا؟ لاهن ساهن. ومرة يصير الذاكر شنو؟ الذاكر يكون عنده خشوع باطني، خلينا نسميه صمت باطني. شنو الصمت الباطني؟ يعني لا تحدثه نفسه بغير الله عز وجل، ما تحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا مثلا، ما تحدث نفسه بذنب، بسوء، بفاحشة، بأي شيء يشين. هذا الحال وين تلقاه؟ هذا الحال تلقاه عند المعصومين عليهم السلام. لما تشوف في من خصائص النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنهم تنام عيونهم ولا ينام قلبهم. المعصوم تنام عينه ولا ينام قلبه. ليش؟ هسا العلامة المجلس بالبحار يقول لأنه هذا النبي لكثرة ما يذكر الله، يذكر دائما. الإمام الصادق يقول كنت أنظر إلى والدي كان لكثرة ذكره لله وقوله لا إله إلا الله كأن لسانه بنص لفظة الرواية لزق في حنكه. لاحظوا شلون؟ لكثرة قوله لا إله إلا الله، يقول لأنه دائم الذكر فإن القلب يردد مع اللسان ذلك الذكر. فإذا نامت العيون تسكن الجوارح، بعد اللسان شنو يسكن عن الذكر، لكن القلب شنو لا يسكن، يبقى، لأن القلب ما يوقف. فالقلب مع دقاته يذكر الله. هذا القلب، يا قلب، هذا مو قلب إنسان عادي، هذا قلب الوجود. يا جبال أوبي مع داود، شنو أوبي؟ رددي، يعني هذا الوجود. وأم من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده مع تسبيح المعصوم في زمانه سلام الله عليه. خلي بالكم، هذا القلب عندما لا يتوقف عن التسبيح، لأن الموجودات لا تتوقف عن التسبيح. وما خلق الله وما يرى وما لا يرى كما يقول الصادق. ولهذا شوف قلب المعصوم، قلب الحجة بن الحسن اليوم لا يتوقف عن الذكر والتسبيح، لأن كل من يسبح مرتبط بهذا التسبيح. هذا الذكر عند المعصوم. أما عند أسخب، كان أبو ذر ممن له قصة مشهورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لما رآه نائما وقد انطبع القصب في خده صلوات الله وسلامه عليه، وأراد أن يستيقن يشوف صدق هو، يعني تنام عينه ولا ينام قلبه، فأخذ يظهر صوتا يعبث في بعض الأشياء، فقال له رسول الله أتختبرني يا أبا ذر وهو نائم، وهو نائم. قال أتختبرني يا أبا ذر، لاحظ شلون. فشوف المعصوم هكذا. هسا هذا الإنسان العادي شنو حظه من هذه الدرجة؟ حظه إذا واظب على الذكر، أكو بركات للذكر. السعادة إحنا مو في حالها، لكن الله يقول واذكروني أذكركم. هذا القلب إذا عمر بذكر الله عز وجل بعد تهجره الشياطين، مثل ما يقول في الحديث الشريف إن الشياطين لتكثر من الرواح والمجيء والتردد على القلب الذي لا يذكر الله عز وجل. فأول بركة من بركات ذكر اللسان على الإنسان أن الشياطين لا تتردد على قلبه رواحا ومجيء. أول يوم شنو اللي تغري الإنسان غير الشياطين؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الإنسان هذا يقول إن الشيطان ليضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس، ولولا ذلك لهلك الناس. لاحظوا شلون؟ لكن احنا يمر علينا الوقت وتمر علينا الساعات، لو نذكر الله بالصلاة، لو حتى بالصلاة هم نذكر هواجسنا وشجوننا وآلامنا، وهذا كله لانقطاعنا عن الذكر. على كل حال، فيقول وأنزلنا إليك الذكر. القرآن لماذا سمي ذكرى؟ لأنه حفظت فيه المعارف والعلوم. وقلنا الذكر هو الحفظ، حفظت فيه المعارف والعلوم. بعد ولأنه كشف عن تلك المعارف. هسا أنت تقول لي هاي المعارف شو؟ إحنا ما جاي تطلع لنا هاي العلوم، إحنا ما جاي نلتفت ليها. يعني إحنا اليوم لما نقرأ القرآن خلينا نصارح أنفسنا، نقرأ قراءة تقليدية، قراءة لنا القشر دون أن نتعمق في اللب والمضمون. همنا آخر السورة، همنا أن نختم القرآن، مو كعلي بن موسى الرضا عليهما السلام. يقول كان يختم القرآن في كل 3 ليال مرة، فلما سئل عن سر ذلك قال: لأنني ما أمر بآية إلا وتدبرت فيها وأتذكر وأتفكر في نزولها في سببها، ولو أني أردت أن أختم القرآن بأقل من ذلك لفعلت، ولكن أحب التدبر في القرآن. انظر الإنسان اليوم يشوف إحنا لبعد الشقة بيننا وبين روح القرآن، يعني وين تلقاها؟ تلقاها شوف مدى ما كان يتأثر مشركو قريش برسول الله عندما كان يجلس في فناء الكعبة ويقرأ القرآن. هذول من المشركين لكنهم كانوا من العلماء بلغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكانوا يفهمون هذه الألفاظ في مضامينها محتوياتها. وإذا بهم ينفذ هذا الصوت من رسول الله فيخترق قلوبهم، شو يسوون؟ يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمع، يجعلون صبيانا يقفون دائرة حول رسول الله يصفقون حتى شنو؟ يشوشون الصوت. وما كان هذا يجدي نفعا، فكانوا يذهبون خلسة في جوف الليل كأبي جهل وغير أبي جهل من خلف جدران بيت خديجة عليه السلام يستمعون لصوت رسول الله بالقرآن. لاحظ هذول كانوا قلوبهم بهالشكل هذا لمعرفتهم بألفاظ القرآن على شركهم. وانت اليوم شوف لك إنسان مسلم ما يمر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اليوم الإنسان في ربيع القرآن يكون يخلي له فرد علاقة مع القرآن، يتدبر في كتاب الله شوية، يستشعر الحزن، يستشعر الدمعة، يستشعر البكاء والتباكي لما يرد في هذا القرآن من دقائق وعلوم ولطائف. لهذا يقول له: وأنزلنا إليك الذكر. هذا الذكر أنزله أولا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذا قال رسول الله: لقد نزل علي القرآن بثقل فلا تقرؤوه بخفة. هذا ثقيل نزل علي. الإنسان كون من يقرأه يقرأه بتمعن وتدبر. فطالما قد تغشاه الوحي فكان يعرق جبينه المبارك، وإذا كان على دابته في الخبر كان يثقل على ظهر الدابة لثقل الوحي الذي تغشاه، فتبرك الدابة ويجلس ويشعر بضغطة. هذا الوحي مو وحي بسيط على رسول الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا القلب ايش كثر تحمل قلب الوجود. واليوم الحجة ابن الحسن العلوم تتنزل عليه هم على قلب الشريف مع ما به من آلام وآهات، أعان الله ذلك القلب. أي والله هذا القلب قلب رسول الله لما نزل عليه الذكر بهذا المعنى. يريد الباري يبين لنا مدى تعب النبي، مدى تضحية النبي، جهاد النبي، ما أوذي نبي قط بمثل ما أوذيت، ومع ذلك جوبه بالصدود والإعراض، طعن بالروم، ضرب بالسهام، كسرت رباعيته، ثناياه شجوا جبهته المباركة بحجر أدمى وجهه، أدموا قدميه بالحجارة، ولا زال يرفع طرفه إلى الله: اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعرفون، اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعلمون. يا غياث المستغيثين إليك أشكو ضري وقلة ناصري. هذا رسول الله. كون الإنسان اليوم يتذكر هاي الصلاة، هاي الصلاة اللي جاي يصليها يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شنو يعني؟ يعني كأنما مضمون لسان الحال يقول هذه صلاة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يسلم على النبي الذي أوصل وبلغ له الصلاة بهذه الكيفية، الذي هداه فجعله يصلي. فكون دائما إحنا يكون عواطفنا وأحاسيسنا وين؟ مرتبطة برسول الله. لذا كان الأئمة لا يحدثون عن رسول الله لا سيما الصادقين عليهما السلام إلا وهما على وضوء، احتراما لكلام يصدر من أفواههم الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي بحضرة الإمام الصادق في يوم من الأيام، قال له أحدهم: ولد لي مولود سميته محمدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول: فنظرت إلى الإمام الصادق وضع يده على صدره ولا زال يدني وجهه الشريف إلى التراب وجالس على الأرض حتى كاد يلتصق وجهه بالتراب وهو يقول: محمد محمد محمد، فداك يا جداه نفسي ومالي وولدي ومن في الأرض جميعا. هذا التقدير، هذا التبجيل لرسول الله. وأنزلنا إليك الذكر لأنك واسطة الفيض بين الله وخلقه. هاي الواسطة مو واسطة بنائك، فرد مهمة سهلة. وأول ما نحسن هذا الجانب العاطفي، أنا جاي أذكر لك إياه، جانب التكريم العاطفي، جانب التكريم العاطفي يكون يدفع إلى جانب التكريم العملي. يقول الصادق: ويحكم لا تسيئوا لجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف نسيء يا أبا عبد الله؟ قال: إن أذنبتم أسأتم، أولا تعلموا أن أعمالكم تعرض على جدنا وآبائي. اليوم اللي يوقر النبي خليه يوقر عاطفيا ويوقر سلوكيا وعمليا. وأنزلنا إليك الذكر، إذا تريد أنت تحترم تضحية الرسول. ماذا هذا النزول؟ يقول: هذا ذكر نحن أنزلناه إليك، بمعنى أنهم لو تدبروا في هذا القرآن في هذا الذكر لعلموا إن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من غيره من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة النساء هذا القرآن من أين جاء به الرسول؟ وقد ضمنه الباري العديد من الحقائق والمعارف والعلوم عن مغيبات وعن أحكام وغير ذلك مما تصلح شؤون العباد والبلاد. هذا ضمنه الخالق، ولو كان من المخلوق لما استطاع إلا أن ينتهي في فترة وتجد فيه التزاحم والتضاد. إلى اليوم ما استطاع شخص أن يجد التضاد في كتاب الله أبدا، وإنما الآيات تعضد بعضها بعضا. زين، يقول: لو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، مو بس تبلغ، أنت شنو كذلك؟ أنت تبين للناس. النبي صلى الله عليه وآله بين على قدر ما توفر له من زمان، لأن الزمان ما امتد به طويلة، على تلك الفترة الزمنية المحدودة بين للناس ما نزل إليهم، بين لهم كيفية الحج، الجهاد، الزكاة، تفسير القرآن، بعض المعارف والمفاهيم، لكن الزمن ما استوعب كل هذا الموجود في القرآن. وهذه الرسالة رسالة خالدة إلى يوم القيامة، فلا بد أن تبلغ هذه الرسالة لمن؟ إلينا وإلى الأقوام التي ستأتي والأجيال التي ستأتي من بعدنا. عندها نصب من بأمر الله؟ نصب عليا. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا علي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ولهذا قال علي بن أبي طالب عليه السلام: فوالله ما من آية نزلت على منبر الكوفة، فوالله ما من آية نزلت بليل أو نهار على سهل أو جبل إلا وكنت أعلم بها وأعلم تأويلها وتفسيرها. كان أعلم الناس بهذا القرآن. فيوم رفعوا المصاحف بصفين نادى علي بن أبي طالب بالقرآن: ويحكم هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق؟ يعني أنتم لا تستطيعون أن تستخرجوا ما في القرآن من مراد الله، أنا الذي أبين لكم شنو مراد الله، ماذا يريد الله، أنا اللي أبين لكم. ولهذا أنت تسلم على الحجة بن الحسن تقول له: السلام عليك يا شريك القرآن. شنو شريك القرآن؟ شريك القرآن بمعنى أن القرآن يكشف لنا عن مراد الله، والمعصوم يكشف لنا عن مراد الله، عن الأمر الواقع الحقيقي الذي يريده الله، فهو قد اشترك مع القرآن في هذه من هذا الجانب. وما ترك علي بن أبي طالب عليه السلام أمرا بعد رسول الله إلا وبينه للناس على قدر ما اتسعت به وسمحت به فسحة الزمان من عمره الشريف. وهكذا كان الحسن المجتبى، وهكذا كان الحسين. الباقر يقول: فليذهب الحسن البصري، لما قالوا إنه يقول بعلمه واجتهاده، قال: فليذهب يمينا أو شمالا، غربا أو شرقا، فإن العلم لا يوجد إلا في صدور آل محمد. اللهم صل على محمد. هذا العلم بس عند أهل البيت. هذا الكتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا من المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم. ما قال يلمسه، قال يمسه، والمس غير اللمس، المس يعني فهم ما فيه من مباني ومعاني ودلائل. لا يمسه، وين هو؟ في كتاب مكنون باللوح المحفوظ. ذاك اللوح المحفوظ ما يعرف ايش بيه من القرآن إلا أهل البيت عليهم السلام. ولهذا كما رفعوا كتاب الله في يوم صفين، كذلك الشوف رفع الحسين عليه السلام، رفع القرآن على رأسه يوم كربلاء لما استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من لامة حرب رسول الله ومن مواريث رسول الله، ثم رفع المصحف الشريف على رأسه وخرج إلى القوم. يعني يقول لهم: بيني وبينكم شنو؟ كتاب الله، هذا كتاب الله بيني وبينكم. هسه أنت تقول لي: هل هذا خوف من الموت؟ لا، حاشا سيدي ومولاي الحسين أن يكون كذلك، لا، ولكن لكي لا تبقى حجة لمحتج ولا يبقى عذر لمعتذر، يجوز لنفسه قتال أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فرفع المصحف الشريف، رفع القرآن وخرج إلى القوم، ولكنهم أجابوه بالتصديق وأعرضوا، أو أنهم أصروا على قتاله. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا لكنهم لا يفقهون خطابا. أيها سيدا، هؤلاء هو الحسين يقول: اللهم إن هؤلاء قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون. لكن هذه الكلمة كانت حقيقة كلمة صعبة، قالها الحسين: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. دفع ثمنها الحسين، حيث أنه صار جسده الشريف معرضا للسيوف والرمال، وإذا برأسه الشريف رفعوه على رأس رمح طويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أيها ويلا، رأس ابن بنت رسول الله، يقولهم سهل الساعدي، رأس ابن بنت رسول الله، رأس الحسين بن فاطمة يهدى من العراق إلى الشام والناس يفرحون. أي فرح هذا وأي طبول تطرح هذه؟ أيوة سيدان. وإذا بهذا اللعين يزيد لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لم تصح، فلقد قضيت من النبي. أيوة وي أي ديون لك هذه، ثار بثارات بدر يا حسين. وإذا بهم يتأولون القرآن، وهذا ينادي إنما قتلنا الحسين طاعة للولي الأمر الذي فرض الله طاعته. من وليكم؟ وليهم يزيد، أميرهم يزيد وليس الحسين. ويدخل زين العابدين وكان مربوطا إلى بطن الناقة والجامعة بين يديه وعنقه، وكانت مسننة ولها أسنان حديدية. يقول لسهل الساعدي: هل عندك ثوب؟ قال له: سيدي ما تصنع به؟ قال له: ثوب مخرق ولو شوف لي. ضح بين عنقي والجامعة فإن الجامعة قد أكلت عنقي. يقول: لما أخرجت له ثوبا وضعته بين الجامعة وعنقه الشريف، يقول: ما إن تحركت الجامعة حتى انبعث الدم كالميزاب على صدره. أيوة سيدا، أيوة إماما. عندها بكى زين العابدين: سيدي هل من حاجة ثانية؟ قال: اذهب إلى سكينة، اذهب إلى عمتي زينب، انظر هل لها حاجة. يقول: والله لقد دنوت إلى محمل فيه يتيمة صغيرة قد أفجعني بكاؤها. يقول: لما دنوت منها قلت لها: سيدتي من أنت؟ قالت: من أنت أولا؟ قلت: أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا سهل الساعدي. قالت: يا سهل، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. يقول بدموع جارية وزفرات وارية، يقول: قلت لها: سيدتي هل من حاجة؟ قالت: إذا كان عندك شيء من المال فادفعه إلى حامل الرؤوس فليخرج الرؤوس من بين المحامل، فلقد والله خزينا وهتكنا من كثرة النظر إلينا. من قياد الحديد يسيل دمي وعاين للحرم ويزيد همي. لسان حال زين العابدين وهو يستمع إلى كلام أخواته وعماته: من قيد الحديد يسيل دمي وعاين للحرم ويزيد أمي، عشان يا عليت لا ولدتني أمي، ويراني يزيد بالذلم والسيم. يقول: وهكذا ذهبت إلى حامل الرؤوس دفعت له مالا، وإذا به نح الرؤوس وأخرجها من بين المحامل. يقول: كانت واحدة من بنات عقيل كانت متزوجة بالشام، هذا طفل لها. يقول: أنا رأيت الأطفال قد ذهبوا للتفرج على الرؤوس ولبسوا ثياب الزينة والعيد. جاء إلى أمه قال لها: أمه البسيني ثياب العيد. قالت: بني ما الخبر؟ قال: إن الناس في فرح وسرور، يقولون إن الأمير يزيد قد نصره الله على قوم خوارج. ألبسته ثياب العيد، ذهب إلى الموكل برأس الحسين. قل: فرأيت رأسا قمريا أزهريا، قلت: أقسم عليك بمن تعبد، لمن هذا الرأس؟ قال: وما تريد؟ قلت: بس أريد أن أعرف. قال: هذا رأس الحسين بن علي. أيها سيدا، يقول: عندها أخذت حجرا، أخذ هذا الغلام حجرا وضرب بها جبهته، لما ضرب جبهته سالت الدماء على وجهه، وجاء مسرعا إلى أمه. استقبلته أمه قالت: بني ما الذي أدمأك وما الخبر؟ قل لها: يا يما ترى المذبوح قاضي. أنا مو خارجي هذا، أنا مو خارجي هذا المذبوح. يقل لها: يا يما ترى المذبوح خالي، وراسه يا يما برمح عالي.
وزي أنا بزي أنا بوحي دب غير والي صاحت يا حسين يا عز ودلالي. يقول خرجت مرعوبة مدهوشة خرجت إلى قارعة الطريق وهي تنادي أيوا أخا وحسينا حتى تراءت لها المحامل والرؤوس تقول لأخو يا حسين أنا عفيف العقيل خويا دير العين لي خلص جوجت لأهل الحمية وأنا الغريب شلون بي. يقول ثم جاءت تفتش عن زينب عليها السلام أين محمل زينب حتى وصلت إلى امرأة قد غيرتها المصائب والبلايا وهي تقول من أنت يا أختاه لما نظرت إليها زينب عرفتها هي ما عرفت زينب لأن زينب قد تقشر وجهه الشريف من حرارة الشمس والله نزينب نزينب الحارة ابن زماني 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 وفقد هالبي ترماني ولذي العقب عزم علاني هذا الذي غير الواني يا والله وقبل كربلاء ميتا يا عساني والشام إن الشام أحرق قلبها ذاك الصبور لدى الخطوب الطيب يا الله بغربة زينب يا الله بمصائب زينب يا الله انظر لجمعنا هذا بعين الرحمة يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين يا الله. اجعلنا من المنتظرين لفرجه الشريف. اللهم نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيتها ولا رزقا إلا بسطته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم ارحمنا بأهل البيت يا الله. اجعلنا من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه اكتبنا فيه من عتقائك من النار يا الله. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها فرج عنهم فرجا عاجلا يا الله. اللهم ارحمنا وإياهم وأنت أرحم الراحمين. وإلى أموات المؤسسين والقائمين والعاملين وأموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الولاية والهدى والإيمان لا سيما إلى المراجع العظام من الماضين رضوان الله عليهم أجمعين وإلى السادات والشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وروح الإمام الخميني نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.